نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج وفادي أبي تامر، إخراج روي جبور.
صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الميدان مشتعل جنوبا وبقاعا، شهداء وقرى وبلدات سويت بالأرض، فهل الفرج آت؟ أوكستين في تل أبيب غدا بحسب إسرائيل، وتضخ أجواء إيجابية. بري قلنا ما عندنا، تطبيق 1701 والحل متاح قبل الانتخابات الأمريكية. الجيش الإسرائيلي لنتنياهو وجالنت: الوقت بات مناسبا لإنهاء القتال مع حزب الله. نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، وإسرائيل تهدده بالاغتيال. الحلبي يحسمها الاثنين انطلاق العام الدراسي وآلية خاصة للمدارس في ظل العدوان. بعد طول انتظار عادت دفاتر السوق. حماس: انسحاب إسرائيل من غزة شرط لإنهاء الحرب. تل أبيب وواشنطن تحاكيان أي هجوم إيراني. صباح الخير. إنه الواقع الميداني المضطرد سخونة جنوبا وبقاعا، مخلفا عشرات الشهداء، إذ أن إسرائيل تواصل تنفيذ سياسة الأرض المحروقة حجرا وبشرة. قد تكون المجريات تشير أو تشير إلى المزيد، وذلك في الأسبوع الأخير الفاصل عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ليبقى السؤال: أين هو الموفد الرئاسي أموس أوكستين لتطبيق القرار 1701؟ أوكستين قالها أمس صراحة: إنني في واشنطن. إلا أن موقع ولا العبري قال هذا الصباح إن أوكستين ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكرغ، مبعوثي الرئيس جو بايدن، سيحطان في إسرائيل غدا الخميس في محاولة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. قبيل الزيارة المحتملة أشاعت تل أبيب أجواء إيجابية عن أن التسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة، مقابل إعلان الجانب اللبناني عبر الرئيس بري أن الحل السياسي لا يزال متاحا حتى 25 المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشددا على أن لبنان قال ما عنده تطبيق القرار 1701 كاملا، وأن لا حل سياسيا من دون وقف لإطلاق النار. ليبقى السؤال: في حال زار أوكستين غدا إسرائيل، ماذا سيحمل معه؟ الموافقة على تطبيق القرار 1701 أم شروطا تعجيزية استسلامية يرفضه لبنان، فيبقى البركان مشتعلا بانتظار الرئيس الأمريكي الجديد؟ البداية من الميدان.
توزعت المجازر الإسرائيلية في الساعات الماضية بين حارة صيدا ودهور الصرفند وكفر تبنيت وجوية، فيما استفاق القطاع الغربي على قصف إسرائيلي، وحزب الله يرد بضرب المستوطنات والتجمعات العسكرية الإسرائيلية. المزيد مع الزميل حسين معنا.
لا يزال التوتر الشديد يسيطر على طول الجبهة الجنوبية، مع استمرار العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي وقصفه المدفعي المستمر حتى الساعة، وتسمع أصوات القذائف المدفعية الثقيلة على مساحة واسعة من الجنوب، لا سيما في القطاع الغربي، حيث تتعرض أطراف ومحيط بلدات طير حرفة والجبين والزبقين والأودية المجاورة لقصف متواصل. وفي القطاع الشرقي تتعرض بلدة الخيام لقصف مدفعي وتدور فيها اشتباكات بالأسلحة الصاروخية، كما تسمع أصوات الرشاكات الرشاشة في المنطقة، حيث تصدى المقاومة الإسلامية للهجوم الإسرائيلي الذي بدأ صباح أمس بعد دخول عدد من الدبابات الإسرائيلية من المطلي باتجاه الحي الجنوبي الشرقي للبلدة. وقد أعلنت المقاومة الإسلامية عن تدمير دبابتي مرجابة بالصواريخ الموجهة، كما استهدفت أكثر من 5 تجمعات لجنود العدو في عدد من نواحي الخيام، لا سيما في خلة العصافير ومنطقة اليعقوصة والحمامس ووطن الخيام والأطراف الشرقية والجنوبية للبلدة. كما أعلنت المقاومة التي نفذت أمس 35 عملية عسكرية الجنوبية عن استهداف أكثر من 20 تجمع لجنود الاحتلال، واستهدفت قواعد ومواقع عسكرية ومستعمرات، بالإضافة إلى إسقاط مسيرة من نوع هيرنز 900 فوق منطقة مرج عيون. وفي العدوان الجوي لا يزال أهالي حارت صيدا والسرفند يلملمون أشلاء الشهداء ويواصلون مع فرق الإسعاف أعمال رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين بعد المجزرتين الوحشيتين التي ارتكبهما العدو الصهيوني ليلة أمس، حيث استهدف الطيران المعادي مبنيين في حارة صيدا ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة 27 آخرين بجروح مختلفة. كما استهدف الطيران المعادي مبنى في دهور السرفند وأسفر حتى الساعة عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل وأكثر من 25 جريحا. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص حي ليلة أمس، وتتواصل في هذه الأثناء أعمال رفع الأنقاض. كذلك الأمر في كفر تبنيت، تعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض عن مبنى دمره الطيران المعادي ليلا، وتشير المعلومات إلى وجود 3 شهداء على الأقل. أيضا استهدف الطيران المعادي ليلا بلدة جوية ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة. وكان الطيران المعادي قد شن أمس أكثر من 150 غارة استهدفت عشرات المنازل والمراكز الصحية والاجتماعية، وأفيد عن استشهاد 3 أشخاص في جبشيل وشخصين في دير انطار. وترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول معظم القرى الحدودية على طول الجبهة الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وهذا الصباح ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن دفعة صاروخية استثنائية أطلقت من لبنان وتسببت بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق في شمال تل أبيب. وفجرا أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في رأس النقورة وبلدات عدة في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد 30 صاروخا أطلقت في الساعة الأخيرة نحو بلدات في الجليل الأعلى وسقطت في مناطق غير مأهولة. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي أسرى قائد منطقة عيت الشعب في حزب الله وعناصر آخرين من قوة الرضوان.
الإعلام الإسرائيلي تحدث عن مقتل 33 جنديا في جنوب لبنان منذ بداية تشرين الأول الجاري في خلال العملية البرية. وبالرغم من الخسائر الإسرائيلية الفادحة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت لم يتبقى لحزب الله سوى 20% من صواريخه، وأشار إلى أن إيران تدرك أن الحزب لم يعد قادرا على الرد على ضربات إسرائيل.
قوات اليونيفيل لم تسلم هذه المرة أيضا من الصواريخ، وقد أعلنت عن إصابة مقرها العام في الناقورة ما أدى إلى اندلاع حريق في ورشة تصليح آليات وإصابة بعض جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، مرجحة أن يكون الصاروخ قد أطلق من قبل حزب الله أو من مجموعة تابعة له. وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث، فيما أعلنت وزارة الدفاع النمساوية إصابة 8 جنود تابعين لها من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على بلدة الناقورة، وطالبت بتوضيح حيثيات إصابتهم.
إلى البقاع، حيث صعد الجيش الإسرائيلي من استهدافاته مجازر حصدت 64 شهيدا وقصف للمعابر الحدودية. الصورة مع زميل حسين درويش.
غار الطيران الحربي المعادي ليلا على المعابر الحدودية اللبنانية السورية شمال الهرمل، مستهدفا معبر قد السبع الذي يربط لبنان بسوريا. بعد واستهدف مجددا مساء أمس مرتفعات بوداي غربي معلبك بغارتين بعد 3 مجازر كان قد ارتكبها ليلة أمس. ونفذ الطيران الحربي قرابة الساعة 6 من صباح اليوم سلسلة من الغارات الوهمية على علو منخفض جدا فوق أرجاء البقاع. ونفذ الطيران المسير 3 غارات على منطقة البقاع الأوسط، حيث استهدف منزلا في بلدة تعلباية ونفذ غارتان على مرتفعات الجبور فيما لم يفارق الحربي والمسير أجواء البقاع حتى ساعات الصباح. يأتي ذلك بعد ليل عاصف ومجنون وزع فيه الطيران المعادي من غاراته بكل الاتجاهات، منفذا سلسلة منها على المعابر الحدودية اللبنانية غير الشرعية شمال الهرمل والشرعية في البقاع الأوسط بهدف عزل لبنان نهائيا عن العالم الخارجي. وسجل الطيران المعادي بأقل من ساعتين ليلة أمس عدد من المجازر أسفرت بسقوط 64 شهيدا وأكثر من 100 جريح في غارات لم يرحم فيها الطيران المعادي بشرا أو حجر، مرتكبا المزيد من المجازر بحق النساء والأطفال والعزة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
بالانتقال إلى الضاحية الجنوبية، غارة عنيفة استهدفت منطقة حارة حريك، فيما أفادت المعلومات بأنه تم انتشال جثمان محمد خليل خريس الممرض الخاص للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصر الله من موقع الاغتيال في حارة حريك.
الخبير العسكري والأمني العميد المتقاعد خالد حمادي شرح صورة الميدان جنوبا، وذلك في حديث لصوت كل لبنان هذا الصباح.
بالأمس لفت نظرنا مسألتين. المسألة الأولى أن العدو الإسرائيلي أزال الحواجز الخرسانية من محيط مستعمرة كريات شمونة. عندما تزال هذه الحواجز الخرسانية يعني أنه إذا كانت صواريخ الكورنيت التي كانت تطال هذه المستوطنة والتي يبلغ مداها في حده الأقصى 5 كيلومترات، هذا يعني أنه أصبح الفاصل ما بين كريات شمونة ومصادر أطلاق النار لدى حزب الله أكثر من 5 كيلومترات، وهذا يعني أن هناك هامش من الأراضي اللبنانية قد أصبحت إسرائيل تسيطر عليه، بما يعني أنه ليس هناك من حاجة لهذه الحواجز الخرسانية، وبالتالي هذا يفسر أن هناك موقف ميداني يجب أن يكون هناك جهة لبنانية رسمية تعلن عنه. المسألة الأخرى وهو البيان الذي عممه كذلك العدو الإسرائيلي بالأمس مقرون بشريط فيديو والذي يتكلم الأسر مسؤول منطقة عيت الشعب ومجموعة كذلك من المقاتلين في حزب الله من قبل العدو الإسرائيلي. طب هذا ماذا يعني؟ هل يعني ذلك أنه عيت الشعب قد تم التوغل فيها كليا وأنها احتلت وأنه يعني كل الهجمات تتم الآن برشقات صاروخية من الداخل باتجاه عيت الشعب؟ ثم هناك يعني المسألة الأهم من كل ذلك هو التوغل في منطقة الخيام، فيجب أن نعلم كذلك ماذا يجري. الوضع في الجنوب هناك توغلات أضحت تنذر بالخطر، يعني لا سيما أتكلم عن التوغل في منطقة الخيام وتلة الحمامس، وهذا طبعا توغل خطير جدا قد يؤدي إلى نتائج ميدانية خطيرة. أعتقد أنه الوضع الميداني أصبح يمتلكه مسألتين، مسألة جهل ماذا تقوم به إسرائيل بشكل دقيق، ومسألة ربما حالة من التشتت الميداني أو حالة من عدم وجود نوع من مركزية أو وحدة قيادة نتيجة كل هذه الهجمات للعدو الإسرائيلي الموزعة في كل الجنوب وخارج الجنوب كذلك، والاشتباكات المتفرقة هنا وهناك والتي طبعا أصبحت بحاجة إلى تحديد وتقدير موقف جدي.
على وقع السخونة الميدانية المتواصلة، انتخب شورى حزب الله الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا لأمينه العام الشهيد السيد حسن نصر الله، وذلك تمسكا بمبادئ الحزب وأهدافه وعملا بالألية المعتمدة لانتخاب الأمين العام بحسب بيان لحزب الله.
وإثر انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله سلسلة مواقف، وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت كتب بالعربية على منصة أكس: لقد بدأ العد التنازلي لموعده، وبالإنجليزية: تعيين مؤقت ليس لفترة طويلة. أما وزير الطاقة الإسرائيلي فرأى أن كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال، وقال: قد نستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم. في المقابل اعتبرت السفارة الإيرانية في لبنان أن انتخاب قاسم دليل واضح على قوة الحزب وصلابته وإرادة لبنان في الدفاع عن سيادته. حركة الجهاد الإسلامي رأت من جهتها أن هذا التعيين يدل على صلابة المقاومة في لبنان، واعتبرت حركة حماس أنه دليل على التعافي.
على خط مساعي الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان، لم يزر المفد الرئاسي أموس أوكستين إسرائيل كما كان متوقعا أمس، وذلك في مستهل جولة قد تقوده إلى لبنان مجددا. وكتب أوكستين عبر منصة إكس إنه في واشنطن فيما تردد عن زيارة غدا الخميس للمفد القطري الشيخ جاسم بن فهد بيروت في إطار الحراك العربي والدولي الجاري لوقف الحرب في لبنان وغزة. وفي خبر أورده موقع ولا الإسرائيلي هذا الصباح، فإن أموس أوكستين وبريت ماكرغ مبعوثي بايدن سيزوران إسرائيل غدا الخميس في مسعى لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. وهذا الصباح نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالنت بأن الوقت مناسب لإنهاء القتال مع حزب الله.
توازياً ذكرت يدعو تحرنوت أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة، وأن هوكستين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة إسرائيل ولبنان.
كما نقلت يدعوت أحرنوت عن مصادر غربية قولها إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة، لافتة إلى أن حزب الله حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال الليطاني. وكشفت عن أن المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يوما، ويتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، كما لفتت المصادر عينها إلى أنه سيتم تعزيز قوات اليونيفيل واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية. صحيفة إسرائيل هيوم أفادت من جهتها بأن وزير المالية الإسرائيلي قال إن الحرب في الشمال ستنتهي قبل نهاية العام. وفي تقرير لموقع أندوز الإسرائيلي إنه حتى هذه اللحظة تطالب حكومة إسرائيل بمنطقة آمنة في لبنان كأمر واقع، تبدأ من الحدود مع إسرائيل حتى نهر الليطاني، وبأمان سكان المستوطنات الإسرائيلية المشروط بعدم وجود حزب بالله جنوبي النهر، وأبعاد قوة الرضوان عن الحدود الشمالية هو شرط لكل اتفاق مستقبلي.
وفي الجانب اللبناني أكد رئيس مجلس النواب للأخبار أن لبنان قال ما عنده تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، وجوابه إيجابي، ويبقى على إسرائيل أن تقدم جوابا إيجابيا، ومن يقتضي أن يقدم هو إسرائيل وليس لبنان، ولكن الشرط هو وقف شامل وكامل للنار، ومن دون وقف النار لا حل سياسيا. بري رأى أن الحل السياسي متاح في أي وقت وفي أي لحظة من الآن وحتى 25 الثاني المقبل، موعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، إلا أنه أبدى اعتقاده بأن نتنياهو سيستمر في التصعيد في الجنوب، وهو لم يرتوي من الدم والقتل والتدمير والتفجير، لكن المقاومة موجودة أيضا وقادرة على منعه من احتلال الجنوب.
أما على الخط الرئاسي وعلى ذمة مصادر دبلوماسية أوروبية، فإن الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان سيزور لبنان قريبا، إلا أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، بهدف إعادة البحث في الملف الرئاسي وفي إمكان تحضير الأرضية لعودة النقاش النيابي في الموضوع، تمهيدا لانتخاب رئيس توافقي، إذ أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو ضرورة قصوى في هذه المرحلة أكثر من أي وقت سابق.
ماذا في المواقف الدولية من السعي إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701؟
قال البنتاغون: لا نزال نعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية في لبنان، وسنواصل العمل من أجل تحقيق ذلك.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، واعتبر أن الحلول الدبلوماسية ممكنة وضرورية، وهي التي تدعمها فرنسا لتمكين الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني من تحقيق طموحاتهم في السلام والأمن وعودة جميع المهاجرين.
وفي المواقف الداخلية، شدد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الياباني على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701، مثمنا دعم اليابان للبنان والسلام ومساهمتها المالية في مؤتمر باريس الأخير ودورها الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها للشعب اللبناني. وزير خارجية اليابان أكد من جهته أن اليابان تتمسك بأمن وسلامة اليونيفيل وبضرورة وقف التصعيد في لبنان والمنطقة، معلنا عزم اليابان تقديم مساعدات إضافية للنازحين.
ومن مجلس النواب، شدد عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض على أنه لا يمكن تجاوز الواقع الميداني في كل القراءات والحقول من دون أن يملي هذا العدو أيا من تطلعاته وشروطه أو أي جهة دولية، وذلك إثر لقاء وفد من كتلة حزب الله نوابا من التيار الوطني الحر وتكتل الاعتدال الوطني وحركة أمل.
موضوع النازحين بمختلف جوانبه، نقاط الضعف التي لا يزال يعاني منها هذا الملف، إن كان على مستوى إدارة مركزية أو كان على مستوى التنسيق مع الأحزاب والجمعيات الأخرى على المستوى الجغرافي. شرحنا خلفية موقفنا من الناحية السياسية فيما يتعلق بأولوية وضع حد للعدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. الموقف يستند لما تحققه المقاومة في الميدان.
وأمس لفتت زيارة المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط محمد رضا شيباني، والذي كلف مهام السفارة الإيرانية في بيروت، إلى كل من الرابي والبياضة، حيث التقى كل من الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد المواقف الحادة التي أطلقتها بيرنا الشلوحي وتناولت طهران من ضمن ما تناولته. إلى ذلك أثنى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خلال لقائه مع الرابطة المارونية على ثبات الرابطة المارونية على هذه الروح والنفس والعطاء الذي تمنحه، لافتا إلى أن أحدا لا يمكنه فصل لبنان عن الموارنة، إذ إن كل ماروني فكره وقلبه في لبنان.
تربويا وعلى وقع تداعيات الحرب، أعلن وزير التربية عباس الحلبي من عين التين بدء العام الدراسي في الرابع من تشرين الثاني المقبل شارحا الألية لاسيما في المدارس المقفلة بسبب العدوان.
من التربية إلى القطاع الصحي، ماذا عن المستشفيات والأعداد الهائلة من الجرحى؟ نسأل نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون. أستاذ هارون صباح الخير. ألو. على ما يبدو لقد انقطع الاتصال مع نقيب المستشفيات الخاصة، سنعاود الاتصال به، نواصل النشرة.
وقع وزير الدفاع موريس سليم قرار تعيين الناجحين المقبولين في اختبارات الدخول إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط لصالح القوى الأمنية كافة، والبالغ عددهم 200، وأحيل إلى قيادة الجيش لإجراء اللازم. ووقع سليم مشروع مرسوم يقضي بتعيين رتباء في الجيش برتبة ملازم بعد نجاحهم في الدورة التأهيلية، والبالغ عددهم 176، وقد أحيل مشروع المرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في سياق آخر، أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مصلحة تسجيل السيارات والآليات بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لامتحانات السوق للحصول على رخصة سوق للدراجات والسيارات السياحية وسيارات النقل بوزن إجمالي لا يزيد عن 3500 كيلوغرام خصوصية أو عمومية. إذن نعود إلى نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون. صباح الخير.
صباح النور
أستاذ هارون. أعداد الجرحى بكثرة وتتوالى هذه الأعداد، مستشفيات التي هي تحت العدوان في دمار شامل مقفلة، ما هي حالة المستشفيات التي لا تزال تعمل التي ليست تحت العدوان، وبالتالي كيف يعني مدى التجاوب لاستقبال الجرحى وعددهم يتزايد؟
المستشفيات التي هي تحت العدوان عم تستقبل جرحى وعم تستقبل الحالات الطارئة.
نعم.
في عدد منهم خارج عن الخدمة، يعني في 10 خارجين عن الخدمة، ولكن ما تبقى من المستشفيات يبقى ويستقبل الجرحى والحالات الطارئة. هلا في اوقات بينجبروا يبعثون الى المناطق بين مزدوجين الامنه، المستشفيات المناطق الامنه، عم بيرجعوا بيحولون من بعد ما يعطون الاسعافات الاوليه ويهدوا لهم وضعهم يرفعوا الخطر عن حياتهم، وبنستقبلهم بالباقي المستشفيات.
يعني كيف تصف الوضع في هذه الحاله؟
لغاية الآن يعني
هل أنتم صامدون لغاية الساعة؟
نعم، لا أستطيع أن أقول أنه لغاية الآن ما زلنا صامدين، وأكيد نخشى أنه يتطور العدوان أكثر، وساعتها منصفي بغير مشكلة، يعني منصفي مثل ما صار بغزة، وإن شاء الله لا.
يعني ما هي التداعيات في حال استمر هذا النزف على حاله بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي يتكل عليها عادة في مثل هذه الحالة؟
يعني الخشية الأولى هي أنه إسرائيل تستهدف المستشفيات بطريقة مباشرة. لغاية الآن يعني القصف عم بيكون حوالي المستشفيات، والأضرار داخل المستشفيات أوقات كتير عم بتكون بسيطة وقابلة للتصليح. نحن تخوفنا أنه يصير في استهداف مباشر للمستشفيات، مثلا مثل مستشفى صلاح غندور بالجنوب، يعني سيارة الإسعاف قدام باب الطوارئ أصابوها بصاروخ وروحوا 3 شهداء من الإسعاف وكسروا المستشفى. يعني هالنوع من الإصابات هيدي خطرة كتير وبتوقف المستشفيات عن العمل. بس طالما الخصف بعيد والأضرار جزئية عم بيقدروا يتحملوا هالأضرار هيدي ويتابعوا. نحن لكن تخوفنا بالدرجة الأولى الاستهداف المباشر مثل ما صار بغزة، يعني اعتبار مستشفيات إما ورقة عسكرية أو ورقة ضغط سياسية. وإن شاء الله لا ما يصير هيك.
نعم استاذ هارون، المستلزمات الطبية والمستلزمات الطبية لمثل هذه الحالة، هل لديكم مساعدات من وزارة الصحة من جهات خارجية أم أنتم لازلتم مكتفين بما لديكم والأمور تسير على ما يرام لغاية الساعة؟
هو أولا في المستشفيات وعند الوكلاء التجار اللي بيبيعوا المستلزمات الطبية في عندهم مخزون يكفي لعدة أشهر، ولكن طبعا المساعدات هي مرحب بها لأنه بتشيل عبء مالي.
نعم.
وعم بتم توزيعها بشكل الأولوية بتكون للمستشفيات يلي تحت القصف، لأنه تيكون عندهم دائما مخزون كافي بحال انقطعت الطرقات.
نعم.
يكون عندهم مخزون كافي.
نعم.
وعم بيصير بيرجع توزيع لبقية المستشفيات حسب كمية استقبالها للجرحى. يعني أكيد المساعدات شيء جيد جدا، ولكن بالطبع غير كافي، يعني لا يشمل جميع المستلزمات الطبية. مثلا ما بيشمل المستلزمات الطبية لعمليات العظم مثلا أو لتمييل القلب أو لعمليات الدماغ. يعني هؤلاء أغلبيتهم بيجوا مشان الجروحات البسيطة في غرف الطوارئ، وقليل تيجي للعمليات الجراحية.
نعم استاذ هارون، سؤال أخير، كيف تتعامل المستشفيات مع الجرحى في العدوان الإسرائيلي؟ هل على حساب وزارة الصحة أم هناك فاتورة يجب تسديدها؟ كيف يتم التعامل؟
لا، لقد أعلن وزير الصحة أنه طبابة الجرحى الحرب هي 100% على حساب وزارة الصحة، ودفعوا قسم من الجرحى يلي وقعوا نتيجة العدوان بالبيجرز وقتها. ووعدنا هلأ انه مبارح بالضبط، يعني كنت عم بحكي انا وياه، وعدنا انه يحط آلية سريعة لتسديد كلفة بقية الجرحى. ونحن عم نتابع الموضوع نحن وياه، ولكن الحقيقة يعني الوضع ما بيتوقف بس على وزير الصحة، يعني نحن بنعرف وضع الدولة شو هو من الناحية المالية، يعني في صعوبات كثيرة، ونتمنى أنه يجي مساعدات لوزارة الصحة، مساعدات نقدية من دول صديقة لحتى تقدر تغطي الجرحى، لأنه بشك أنه الدولة اللبنانية بمفردة تقدر تغطي هالكلفة، كلفة باهظة كثير.
نعم شكرا لنقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
أعلن القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري أن الحركة تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.
توازيا، كشفت صحيفة هآرتس أن مصدرا مطلعا على المفاوضات حذر من أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تضمين وقف القتال بمقترح صفقة التبادل قد يعرقل المحادثات.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يصل إلى إسرائيل اليوم للتنسيق مع المسؤولين العسكريين للبحث في استعدادات الدفاع المشترك إزاء أي هجوم إيراني.
واليوم لفت المفد الرئاسي الأمريكي أموس أوكستين في تصريح لفوكس نيوز إلى أن إيران لم تعد تمتلك دفاعات صاروخية وباتت عارية بعد الضربات الإسرائيلية. وبعد أيام على الهجوم الإسرائيلي على إيران وفي ظل ما يتردد عن ضربة ثانية قد توجهها تل أبيب لطهران، هدد الحرس الثوري الإيراني بتوجيه مزيد من الضربات الساحقة لإسرائيل في خلال الأيام المقبلة كما قال.
ماذا في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا يتحول إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، وتصبح الأجواء مهيئة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها مع احتمال برق ورعد، تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
كان في هذه النشرة الميدان مشتعل جنوبا وبقاعا، شهداء وقرى وبلدات سوريت بالأرض، فهل الفرج آت؟ أوكستين في تل أبيب غدا بحسب إسرائيل وتضخ أجواء إيجابية. بري قلنا ما عندنا، تطبيق 1701 والحل متاح قبل الانتخابات الأمريكية. الجيش الإسرائيلي لنتنياهو وجالنت، الوقت بات مناسبا لإنهاء القتال مع حزب الله. نعيم قاسم أمينا عاما للحزب وإسرائيل تهدده بالاغتيال. الحلبي يحسمها الاثنين انطلاق العام الدراسي وآلية خاصة للمدارس في ظل العدوان. بعد طول انتظار عادت دفاتر السوق. حماس، انسحاب إسرائيل من غزة شرط لإنهاء الحرب. تل أبيب وواشنطن تحاكيان أي هجوم إيراني.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.